إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم لقد كان في قصصهم عبرة، ما نزال مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأشرنا في الحلقات الماضية إلى موضوع الإسرائيليات، وانتهينا من فرز هذا الموضوع، موضوع الإسرائيليات تقبل أو لا تقبل، وبينا بشكل عام وإجمالي أن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام، منها ما يوافق شريعتنا فيقبل، منها ما يعارض شريعتنا فلا يقبل، منها ما ليس فيه نص في شريعتنا يعارضه أو يوافقه فإننا نتوقف به ونقول هذا من أخبار بني إسرائيل لا نصدقه ولا نكذبه. هذا غالبا في التفاصيل الدقيقة، وضربت على هذا مثال بقصة فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، قصة البقرة اللي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها، وقصة الرجل. القصة تقول أن في رجل ميت مقتول، والله تعالى أمر بضرب المقتول بجزء من هذه البقرة، لكن شنو قصة المقتول هذا، شلون قتل؟ هذه عندنا أخبار في بني إسرائيل جاءتنا، أن الولد أراد أن يتزوج بنت عمه فالعم ما أعطاه إياه، فقتل العم واتهم فيه مجموعة من التجار اللي كانوا جاءوا في الطريق، واتهمهم في هذا الرجل على ما فصلت أنا في الحلقة الماضية. فهذه من أخبار بني إسرائيل التي لا يوجد عندنا في شريعتنا ما يكذبها ولا ما يصدقها، لكن الأصل موجود، فإننا نقول أنها من أخبار بني إسرائيل لا نصدقها ولا نكذبها، وتذكر من باب الاستئناس. وأجبنا في الحلقة الماضية عن السبب الرئيس، وهو كيف دخلت أخبار بني إسرائيل أو الإسرائيليات إلى كتب المسلمين، فهي في أمهات كتب المسلمين سواء كان في كتب التفسير أو في كتب الحديث أو غيرها، أجبت عن هذا في الحلقة الماضية. وأجبنا في الحلقة الماضية كيف العلماء قبلوا أن يوردوا هذه الروايات في كتبهم، وهم يعرفون أن هذه الرواية باطلة أو رواية موضوعة أو لا أصل لها أو لا إسناد لها أصلا، فكيف أوردوها في كتبهم وهم على جلالة قدرهم وعلمهم، أجبنا عن هذا في المرة الماضية أو في الحلقة الماضية. وحلقة اليوم عندنا بعض المسائل تتعلق بالأنبياء. المسألة الأولى قبور الأنبياء، هل بالفعل تعرف قبور الأنبياء؟ أنا والله العجيب أن كل ما تسافر دولة تلقى لك قبر نبي، يعني رحنا عمان لقينا قبر كم نبي، في نبي يمكن طوله 20 متر قالوا هذا نبي من الأنبياء، هذا قبره في عمان. جينا إلى الأردن لقينا في قبور في الأردن قالوا هذا قبر يوشع وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان، حصلان في الأردن. فلسطين طبعا ما رحنا فلسطين، فلسطين فيها مقبرة الأنبياء تسمى مقبرة إبراهيم الخليل، فيها مقبرة يقال فيها كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ففي كل بلد تلقى لك مقبرة وتلقى لك أثر يقال هذا قبر الأنبياء. الصحيح عندنا حنتكلم لأن هذا من علم الغيب، يعني من اللي خبرك أن هذا قبر نبي؟ لازم شريعة، شرع من الله، الله يخبرك أن هذا يوجد في هذا المكان نبي. ما عندنا دليل يدلك على قبر نبي في العالم كله، أنا اختصر عليك، في العالم كله من شرقه إلى غربه من شماله إلى جنوبه، دليل شرعي عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا العلم الصحيح القاطع، ما عندنا دليل في قبر أحد من الأنبياء أبدا، ارتاح، إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 319، قال رحمه الله، قال لا يعرف قبر نبي بعينه عند أهل العلم قاطبة، لا يعرف، لا، قال لم ينقل عن أهل العلم أنه يعرف قبر نبي بعينه إلا ما كان من قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو معروف بعينه في بيت عائشة، أما ما سواه من الأنبياء فهناك بعض الأنبياء جاء تحديد المكان أو المدينة دون تحديد الموضع، كما قال صلى الله عليه وسلم عن ليلة الإسراء والمعراج في حديث مسلم، فمررت على موسى فإذا هو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، ولو كنت ثم لأريتكم إياه، يعني لو أنا كنت هناك لأريتكم هذا القبر أين هو، لكن هو عند الكثيب الأحمر. وين الكثيب الأحمر؟ الله أعلم، الكثيب الأحمر علمه عند الله، قد يكون معلوما بأنه مكان واسع، وقد يكون مكان يحدد، وقد يكون وادي لا يحدد، وقد تكون بقعة، وقد تكون فلات كبيرة، قد تكون في مصر، قد تكون في الأردن، قد تكون في سيناء، الله أعلم، لأن موسى ثبت أنه مات قبل دخول بيت المقدس. يعني موسى خرج مع قومه فمات قبل أن يدخل إلى بيت المقدس، مات فدفن عليه الصلاة والسلام، والأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني يموت على 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 السرير، هذا يرفع السرير ويندفن تحت السرير. إن الأنبياء يموتون يدفنون حيث يموتون. ويوشع بن نون كمل مع قومه ودخل إلى بيت المقدس، أما موسى عليه الصلاة والسلام فقد مات قبل. طيب وين قبل؟ هل هو في سيناء الآن؟ هل هو داخل فلسطين؟ مو في سيناء لكن داخل فلسطين، ما وصل بيت المقدس لكن في فلسطين. الله تعالى أعلم بمكان موسى عليه الصلاة والسلام. وباقي الأنبياء لا يصح، كل الكلام اللي يقال لا يصح. الإمام الأزرقي صاحب كتاب تاريخ مكة ذكر أن حجر إسماعيل سمي حجر إسماعيل لأن فيه قبر إسماعيل، وهذا كلام كذلك لا يصح. كما قال مجموعة من أهل العلم يقولون لا، يقول يعني لقيت كلام أكثر من هذا، يقول حتى تسميته بحجر إسماعيل، يعني يسمي حجر إسماعيل على أن فيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لا يصح هذا. كانوا يسمونه الحطيم، حطيم يعني من حطم من الكعبة، من حطم من الكعبة يعني ما تهدم من الكعبة فلم يستطيعوا أن يكملوه فسمي الحطيم، ويسمون الحجر، يسمى الحجر فقط، يسمى الحجر. الأزرقي قال يسمى حجر إسماعيل، يسمى الحجر يعني المكان المحجور الذي حجر وحجز، يسمى الحجر يعني حجزوه علشان نبين للناس أنه جزء من الكعبة محطم ما كمل، لأن ما استطاعوا أن يكملون في ذلك الزمن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة أن تصلي بالكعبة قال إن الحجر من الكعبة، دش الحجر وصلي هنا، الحجر من الكعبة. تسميته في الحجر حجر إسماعيل يقول كثير من أهل العلم غير صحيح، بأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مدفون هناك، وهذا كلام ذكره الأزرقي ولم يسبقه أحد من أهل العلم الذي ذكره في تاريخ مكة، لم يسبقه أحد بأن هذا المكان مدفون فيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فلذلك كل ما يقال أن أنبياء الله مدفونين، اللي نبي مدفون في المكان الفلاني وحط له ضريح، واللي نبي حط له في المكان الفلاني، ومنتفع السدنة من هذه الأماكن هم منتفعين ومخذين فلوس ومستفيدين، كلها ارتاح، لا يصح لا بدليل صحيح ولا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي معلومات توارثها الناس بعضهم عن بعض، والجيل اللاحق يأخذ من الجيل السابق. الجيل اللاحق ما يدري، يعني حين الأصنام التي عبدها الناس في قوم نوح ليش عبدوها؟ لأنهم ما يدرون أصلها شنو أصنام هذه. خمس أشخاص صالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذول خمسة كانوا صالحين، جاء الشيطان إلى الجيل اللي بعد ما ماتوا فقال لهم حين ماتوا هذول الصالحين كانوا يشجعونكم على العبادة، هذا قبل نوح عليه الصلاة والسلام، كانوا يشجعونكم على العبادة، ايش رايكم تبنون لهم أضرحة على قبورهم، تحطون أضرحة على كل واحد علشان كلما مررتم بالصالحين ترحمتم عليهم، حطوا لهم أضرحة. راح الجيل الحين هذا، جاء جيل بعده فقال لهم الشيطان أنتم تدرون أن هذه الأضرحة كان آباءكم يأتون عند هؤلاء الناس بس هم يعرفونهم، أنتم ما تعرفونهم، ايش رايكم تسوون لهم تماثيل، هذه التماثيل عبارة عن رسم نفس الإنسان لا تعبده ولا شيء، سووا لهم تماثيل ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذول الخمسة حطوا لهم تماثيل، هذه التماثيل تذكركم فيهم وتنشطكم على العبادة، لأن الجيل اللي قبلكم كانوا شافوهم فكلما مروا على قبورهم تنشطوا، أنتوا ما شفتوهم، حطوا لهم تماثيل، حطوا لهم تماثيل. راح الجيل هذا، شوف باله طويل، انتهى الجيل، جاء الجيل اللي بعده فقال لهم الشيطان كان آباءكم كانوا يأتون إذا أرادوا المطر يوقفون هني عند هالأصنام هذه، ما يقول بعد الأصنام، عند التماثيل، عند قبور الصالحين، ويقولون يا رب اسقنا اسقنا الله يسقيهم. راح الجيل هذا، شوف باله طويل، الجيل اللي بعده قال لهم الشيطان كان آباؤكم يتخذونهم وسيلة إلى الله، يأتون إلى الأصنام هذه حتى تقربهم إلى الله زلفى، فيأتون إلى صنم يقولون يا فلان يا يسوع يا يغوث يا 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 كذا ودا وسواع ويعوق ونسرا، يدعونهم يطلبون منهم فالله يستجيب لهم فعبدوهم من دون الله تعالى. شوف الشيطان باله طويل. فأحيانا كثير من القبور أنت ما تدري من هي لكن ورثها على الجيل. طيب الجيل اللي قبلك منه والجيل اللي قبله منه واللي قبله بعد منه ما تدري، الناس توارثها عن بعضهم عن بعض. ولذلك يروى، أنا قريت لي قصة في التاريخ، أن رجل سافر إلى العراق وبينما هو في الطريق مات حماره، مات حماره وما عنده شيء ومين يحصل يكمل، يقول فلما مات حماره حفر للحمار ثم دفن الحمار فجعل يبكي حول الحمار، وكل من جاءه فقاله ما لك تبكي، قال قبر ولي من أولياء الله قد دفن في هذا المكان فأنا أزوره وأبكي عنده لعل الله أن يرزقني أو يعطيني أو يعطيني. هذا راح قال حق الثاني، الثاني حق الثالث، حتى تجمع الناس وحصل فلوس فبنى عليه ضريحا صغيرا، وبعدين زادت الفلوس بنى عليه ضريح كبير، بعدين زادت الفلوس لا حط عليه قبة وبعدين قام يطيبه دار مداره، وعاش الرجل طول حياته على هالحمار الميت المدفون. كما قال الشاعر: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. حصل فلوس من هذا. هذه من قصائد أظنها شوقي والحافظ إبراهيم اللي قالها في زيارة الشيخ البدوي لما زار في طنطا، يقول: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. شاهد من هذا أرجع مرة ثانية فأقول أن الأنبياء بشكل عام لا تعرف أماكن قبورهم بدليل من كتاب أو سنة، هذه المسألة الأولى. فكل ما تسمع عن الأنبياء إنما هي رواية تنقل، ما عندنا دليل قطعي. يعني يقال هذا صحيح، يقال منقول أن مقبرة الأنبياء في فلسطين هي تضم يعقوب عليه الصلاة والسلام وتضم يوسف عليه الصلاة والسلام، يقال أن مقبرة الخليل فيها كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا كلام يتناقل جيل عن جيل، لكن احنا ما نعرف أصل الكلام وصحته، لأن ما عندنا ما يصدق هذا الكلام إلا ما ورد من الكتاب والسنة، يعني ما ورد على لسان الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة ثانية عندنا، مسألة كيف يصلى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهل يصح لنا أن نصلي على أحد غير الأنبياء؟ يعني واحد يقول مثلا ذكر عائلة من الناس، يقول والله صلى الله على آل بني فلان، على عائلة معينة أو على أسرة معينة أو على قبيلة معينة. الأصل عندنا أن الصلاة لا تكون، الصلاة والسلام لا تكون إلا على الأنبياء أصلا، وتكون على غيرهم تبعا، فيقال صلى الله عليه وسلم، فيقال صلى الله عليه وسلم أو عليهم الصلاة والسلام. هذا الأصل، أصل أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، ويصلى على الأنبياء أصلا. إذا نبي نصلي على أحد نصلي عليهم تبعا، كالصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يصلى عليهم تبعا، يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد. ما يصير تصلي على آل محمد وتترك محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ماله تحين تأخذ الفرع وتخلي الأصل. فالأصل أن الصلاة تكون للأنبياء، هذا الأصل، هذا نحط القواعد. الأصل أن الصلاة تكون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقولك صلى الله عليه وسلم أو عليهم الصلاة والسلام، وتكون الصلاة على من هم غير الأنبياء تباعا، كالصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم تباعا، فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فتكون الصلاة تباعا، أو تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالصلاة على آل محمد إنما تكون تباعا. هل يجوز أن تصلي على أحد أو على أسرة أو على قبيلة لأنها فعلت معروف؟ إيش معنى الصلاة؟ اللهم صل على محمد، يعني اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم استر عليهم، اللهم ارفع درجتهم، هذا معناته. فهل يجوز أن تصلي؟ نعم، ورد في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى، أتى بزكاته أو بصدقة ماله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة من هذه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاب زكاته وصدقة، عبد الله بن أوفى جاب صدقاته وحطها، وكانت حقيقة كثيرة، فأعجبت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة من هذه؟ فقيل: هذه صدقة آل أبي أوفى. هذول آل أبي أوفى جابوا صدقات، بشوف شنو فيها عاد خير كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي أوفى. فيجوز الإنسان إذا فعل معروف أو فعل خير أو قدم لدينه خيرا عظيما تقول اللهم صلي على آل بني فلان، يعني اللهم ارحمهم، يعني اللهم ترضى عنهم، يعني اللهم اغفر لهم، يعني اللهم بارك لهم، يعني اللهم زدهم. فمن أحسن إلى الناس جاز أن تقول اللهم صلي على آل بني فلان، يعني اللهم اغفر لهم، اللهم ترضى عنهم. وهذا هو القول الصحيح عند أهل العلم، أنه يجوز للإنسان أن يصلي على من أحسن إلى هذه الأمة أو من أحسن إلى بلده أو أمته، فيقال اللهم صلي على آل بني فلان وارحمهم وترضى عنهم واغفر لهم وارفع قدرهم. هذه المسألة الثانية فيما يتعلق بالأنبياء. المسألة الثالثة: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن نتسمى بأسماء الأنبياء؟ لا، ما نعرف، لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا بأسماء الأنبياء. في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود: تسموا بأسماء الأنبياء، لكن الحديث ضعيف بسبب رجلين، واحد منهم مجهول والثاني الرجل الثاني قال عنه الإمام الذهبي لا يعرف فلان، والحديث لا يصح بحال من الأحوال تسموا باسمي أو تسموا بأسماء الأنبياء. فالشاهد من هذا أن المسألة وهي التسمية بأسماء الأنبياء لم يرد فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر، لكن ثبت عندنا بعض الصحابة تسموا بأسماء الأنبياء، وفي حوار حصل ما بين طلحة بن عبيد الله وحصل ما بين عبد الله وحصل ما بين الزبير بن العوام. الزبير بن العوام سأل طلحة بن عبيد الله: أسماء أولادك؟ الزبير عنده 10 أولاد وطلحة بن عبيد الله عنده 10 أولاد، فقال الزبير يقول حق طلحة بن عبيد الله قال له ما سميت أبنائك؟ فقال طلحة سميت أبنائي بأسماء الأنبياء. طلحة بن عبيد الله يقول سميت أسمائي بأسماء الأنبياء. قال الزبير أما أنا فسميت أبنائي بأسماء الشهداء، فأنت لا ترجو أن يكون أبناؤك أنبياء، لكني أرجو أن يكون أبنائي شهداء. ذلك سمى أبناء بأسماء عبد الله، يعني عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير والمنذر وغيره من أسماء الصحابة، يعني أولاد الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، كلهم قال أنا سميتهم على أسماء الشهداء، يعني من الصحابة الذين توفوا رجاء أن يكونوا شهداء. وعروة رضي الله عنه ابن الزبير أخو عبد الله الصغير أنا قال سميتهم بأسماء الشهداء، وأما أنت يا طلحة فسميتهم بأسماء الأنبياء ولن يكونوا أنبياء. شاهد عندنا دليل على أن الصحابة كانوا يحرصوا على التسمي بأسماء الأنبياء. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم على اسم أبيه إبراهيم، سمى ابن إبراهيم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووجد كثير من الصحابة من تسمى بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا جواب هذه المسألة، أنه لا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يأمر بالتسمي بأسماء الأنبياء. وحديث تسموا باسمي أو تسموا بأسماء الأنبياء رواه الإمام أحمد وأبو داود، وضعف الحديث برجلين، عقيل ابن شبيب يرويه عن ابن أبي وهب الجشمي، قال الذهبي لا يعرف عقيل ولا من روى عنه هذا الحديث، لا عقيل يعرف ولا ابن أبي وهب الجشمي، فرد العلماء هذا الحديث. ولذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس أن يتسموا بأسماء الأنبياء مع وجود بعض الصحابة الذين تسموا بأسماء الأنبياء. عندنا مسألة أخرى في الأنبياء، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؟ وهل الأنبياء يورثون أو لا يورثون؟ أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، بينما الله في القرآن يقول وورث سليمان داود، والله تعالى يقول عن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذا زكريا يطلب من الله أن يهب له غلام، ليش يا زكريا عليه الصلاة والسلام؟ قال حتى يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، والله قال وورث سليمان داود. طيب شلون الله يقول ما في النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث؟ الجواب عن ذلك ذكره الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله كما سماه شيخ الإسلام تيمية، قال خطيب أهل السنة في كتابه تأويل مختلف الحديث ذكر أن المنهي عنه أو ذكر أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نورث ما تركنا صدقة، أو معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، المقصود به المال، المقصود به المال، فلا يورث الأنبياء مالا إنما يورث الأنبياء علما وملكا. يقول فالمال لا يورثه النبي، فإنما ما يتركه النبي إنما يروح للصدقات، وهذا معنى قوله ما تركنا صدقة، إجابة على شنو الشيء اللي راح نتركه وهو المال فإنه صدقة. أما الذي ورثه سليمان من داود فقد ورث من داود الحكمة والعلم، وورث كذلك يحيى من زكريا النبوة، فالنبوة ممكن الله تعالى يجعلها في الميراث فيرثها نبي من بعد نبي، والعلم ممكن يرثه نبي من بعد نبي، وإبقاؤه في الملك أن الله يخليه في الملك باقي ممكن الله يورثه لأولاده من بعده كما ورث سليمان داود. أما المال فإنه لا يورث. يقول العلماء السلف في ذلك خشية أن يتمنى أحد من أبنائه موت الأب النبي حتى يرث المال. إذا الأب عنده فلوس وايد فالعيال يتمنون أنه يموت بسرعة عشان يأخذ المال، طيب هذا نبي بقاء خير ونور وبركة. قال خشية أن يتمنى أحد من آل بيته أن يموت النبي ليظفر بشيء من ماله أي من ميراثه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث أي مالا ما تركنا صدقة، ومعنى قوله وورث سليمان داود أي الحكمة والعلم وأبقاه الله تعالى في الملك، ومعنى قوله تعالى عن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا أي يرثني في العلم والنبوة والرسالة. هذا ما ذكره الإمام ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث. نكتفي بهذا، وغدا نكمل إن شاء الله تعالى مع المقدمات حول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.